في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء.
تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء مع المصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا وإياكم من هذه الجلسة المباركة يا رب العالمين، وألا يحرمنا في الآخرة من أن نرد على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، نحن وأنتم وجميع المسلمين. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين يا رب العالمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. أدينا داخلين على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم بكل أدب وهدوء وسكينة، وإوعى تنسى التأشيرة كالعادة صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. دخلنا على النبي لقيناه قاعد في المسجد وسط الصحابة كالعادة بيعلمهم ويربيهم ويأدبهم ويزكيهم صلى الله عليه وآله وسلم. فجأة النبي قاعد معهم بيقول لهم كما في الحديث اللي رواه مسلم، بيقول لهم خير التابعين، خدوا بالكم الراجل ده انا ما شفتوش لكن جبريل جالي من السماء دلوقتي حالا وقال لي الكلام دوت، خير التابعين رجل يقال له أويس القرني او أويس القرني، له ام هو بار بها. كان من ضمن العلامات ان هو به برص، كان به برص في جسدي فبرأ الا موضع درهم، وله ام هو بار بها اذا لقيتموه فمروه أن يستغفر لكم. بيقول الكلام ده مين يا جماعة؟ بيقول الكلام ده لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلح والزبير وما شاء الله والصحابة. بيقول لهم لما تشوفوا بقى أويس القرني ده اطلبوا منه أنه هو يستغفر لكم. يستغفر لمين؟ هيستغفر لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. تخيلوا حضراتكم مقام هذا الرجل، إيه السر في مقام هذا الرجل؟ السر في مقامه أنه هو كان إنسان بر جدا بأمه. أبوه مات ومالوش إخوات وهو الوحيد اللي كان عايش مع أمه، فكان بر جدا بأمه. أمه كانت مريضة وهو كان عايش في زمن النبي، ولو راح بس من اليمن، هو كان من قبيلة قرن في اليمن، وبعدين لو راح من اليمن لحد المدينة ولقي النبي ولو دقيقة واحدة فقط وأعلن إسلامه قدامه، خلاص ده بقى صحابي من الصحابة رضي الله عنه مرضاهم. لكنه آثر أن يبقى مع أمه وهي مريضة، أن هو يشرف على علاجها ومساعدتها وخدمتها وأن يكون تحت أمرها، عن أن هو يروح ويسيبها ويروح يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا عوضه بسبب أخلاقه وبسبب بره لأمه، أن هذا الرجل الله عز وجل يرسل جبريل مخصوص إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له في واحد اسمه أويس القرني. أويس القرني ده لو جالك هيبقى صحابي، لكنه آثر أنه يبقى مع أمه عشان يخدمها. هذا الرجل مقامه عالي جدا، هذا الرجل هو خير التابعين على الإطلاق. فإذا لقي واحدا من أصحابك فتأمره أن يستغفر لهم. الله أكبر، شوف بقى مقام هذا الرجل. عشان كده درس الليلة بعنوان النبي وأخلاق السلف. ربنا يرزقنا وإياكم يا رب حسن الخلق يا رب العالمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يرتقي بأرواح المؤمنين ومن قبله أصحابه صلى الله عليه وسلم دائما إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. ما فيش عمل يا جماعة إلا والنبي كان يربطه بالجنة دايما. وإحنا قلنا قبل كده لأن الإنسان جبل على حب الأجر، أي واحد في الدنيا يحب الأجر. النبي كما في الصحيح رفعت امرأة صبيا صغيرا وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ هي سألت سؤال واحد فجاوبها إجابتين، قال أجل ولك الأجر، مع أنها لم تسأله عن الأجر لكنه يعني بيوضح لها أن أنت ليك الأجر عشان تاخديه لمواسم الطاعة بدل ما تاخديه لأماكن المعصية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك أي عمل، وبالبلد كده أتحدى لو في أي عمل في الدنيا لم يربطه النبي بالجنة، بدءا من التوحيد. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. الأذان من أذن 12 سنة وجبت له الجنة. الوضوء من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة 80. الصلاة من صلى البردين دخل الجنة. الزكاة والصدقات من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة 8. الصيام من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. الحج والحجة المبرورة ليس لها ثواب إلا الجنة. الله أكبر، إيه الثواب ده كله؟ طلب العلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. بر الوالدين، الوالد أوسط أبواب الجنة. كفالة اليتامى، أنا وكافي اليتيم في الجنة كهاتين. وهكذا جه بقى عند حسن الخلق وراح عامل بشارة بقى مش مجرد دخول الجنة، قال لك بقى كما عند أبي داود بإسناد حسن، قال لك أنا زعيم، زعيم يعني ضامن، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وزعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وزعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. الله، لأن الإسلام دعوة أخلاقية مؤسسة على حسن الخلق. قال صلى الله عليه وآله وسلم ما تصلى عليه كما في الحديث اللي رواه الحاكم بسند صحيح، قال إنما للحصر، يعني هو ده اللي أنا بعثت من أجله صلى الله عليه وسلم، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية مكارم الأخلاق. الحديث نفسه كله خلق، إزاي؟ سيد ولد آدم هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وده مش كلام أنا ولا كلام حد، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم بوحي له من الله سبحانه وتعالى، كما في الصحيحين أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. الله أكبر على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول إنما بعثت، ما قالش إيه بقى، ما قالش لآتي إليكم بكل الأخلاق من نفسي، إنما قال إنما بعثت لأتمم، عايز يقول أنا ما أقدرش أنسى فضل إخواني من الأنبياء والمرسلين اللي قبلي، دول برضو بذلوا جهد كبير جدا جدا وتعبوا وعملوا كل المستحيل علشان يوصلوا دعوة ربنا للشعوب بتاعتهم، ومن ضمنهم مثلا واحد زي سيدنا نوح عليه السلام، عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. سيدنا نوح دعا قومه 950 سنة يا مسلمين، تخيلوا حضراتكم، ودعوته لهم كانت ليلا ونهارا وسرا وجهرا، وبذل كل الجهود 950 سنة، إلى أن قال له جل وعلا وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك. خلاص بقى انتهت المرحلة دي، نبدأ في مرحلة بناء السفينة، سفينة النجاة التي ستنجو وسط الطوفان، ولن ينجو عليها إلا كل مؤمن موحد، ربنا يجمعنا وإياكم مع سيد الموحدين صلى الله عليه وسلم. قولوا أمين، اللهم أمين يا رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم شوف بيقول إيه، ما قالش أنا بعث بقى عشان أنا اللي جبت الأخلاق كلها، شوف أدب النبي، شوف أخلاق النبي، شوف تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول إنما بعثت لأتمم، لأتمم، أنا بتمم والله، ده هم عملوا حاجات كبيرة، أو ده هم عملوا بناء عظيم جدا جدا، وأنا جاي بس أنا موضع اللبنة، أنا جاي أتمم البناء والجدار الجميل دوت والبيت الجميل دوت، جاي أنا بتمم، أنا موضع اللبنة صلى الله عليه وآله وسلم، وبأبي هو أمي وروحي صلى الله عليه وسلم. حسن الخلق يجمع لنا جميع الأفعال والأقوال والأحوال لسيد الرجال صلى الله عليه وآله وسلم. عشان كده الصحابة اتعلموا من النبي حسن الخلق من كلامه ومن أحواله ومن أفعاله، والتابعين اللي تتلمذوا على يد الصحابة اتعلموا حسن الخلق برضو من أقوالهم ومن أحوالهم ومن أفعالهم. عشان كده النهاردة احنا اتكلمنا كتير قوي عن أخلاق الصحابة وعن سير الصحابة، وعن النهاردة هنتكلم عن نبذة يسيرة جدا جدا، وعن بس يعني فقط مجرد فقط يعني فلاشات بنلقيها على أخلاق التابعين رضي الله عن الصحابة وعن التابعين وعن كل من اتبع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. تعالوا نبدأ بأهم حاجة طبعا معروفة، الإخلاص. طبعا ربنا يرزقنا وإياكم الإخلاص. التابعين عرفوا أن النبي قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. تعال نشوف بقى كده قصتين جمال، أقول لك الحديث في كل خلق وأقول لك تحتي كده كم قصة جمال جدا بيوضحوا لنا قد إيه الناس دولت كانوا في قمة الإخلاص. في واحد اسمه مسلمة بن عبد الملك في يوم من الأيام كان رايح يفتح حصن من حصون الروم، وبعدين استعصى عليه، وبعدين ما كانش فيه طريق لأن الحصن كبير جدا وضخم جدا ومحصن بشكل مش طبيعي، وهم فضلوا شهور مش عارفين يفتحوا الحصن ده. فواحد تسلل من داخل الحصن واخبر مسلم بن عبد الملك، قال له خد بالك من حاجه، الحصن ده مش تقدر تفتحه الا بطريقه واحده، في نقب تحت الارض كده، سرداب تحت الارض، النقب دوت مليء بالافاعي والحيات والعقارب، لو حد قدر يعدي من الافاعي ديت ويعدي الناحيه الثانيه هيلاقي نفسه مباشره ورا الباب بتاع الحصن، يقدر يفتح الحصن وتخش في اللحظه ديت. فقام مسلمة بن عبد الملك وندب الناس لدخول هذا النقب، فالكل طبعا رفض لان في حيات وافاعي وعقارب، فما كان من رجل واحد فقط ولم نعرف اسمه حتى الان. هذا الرجل ماذا صنع؟ راح متلثم ومغطي وشه كله ما عدا عينيه فقط كده، واخد بالك، وراح داخل النقب وعدى الناحية التانية، وربنا يسر سبحانه وتعالى، يعني وما يعلم جنود ربك إلا هو. الأصل في الحياة والأفاعي والعقارب إنها بتلدغ وتموت وتعمل وتخلي الإنسان ممكن يفقد حياته في لحظة، إلا إن ربنا سبحانه وتعالى حجب عنه كل هذا الأذى وعدى ووصل الناحية التانية، وربنا أكرمه وفتح الحصن والمسلمين دخلوا وغنموا غنائم عظيمة جدا. فمسلمة بن عبد الملك بعد ما جمع كل الغنائم دي قال أين صاحب النقب؟ فمحدش رد. فقال سألتكم بالله أين صاحب النقب؟ فطلع له واحد متلثم، فقال له صاحب النقب يشترط عليكم شرطين، عايزين تعرفوا هو مين؟ هو في شرطين، لو وافقتم على الشرطين هو هيقول لكم هو مين. فقال له إيه هم الشرطين؟ قال له ألا تسألوه عن اسمه فتحمدوه، ولا تعطوه شيئا فتكافئوه. قال له خلاص موافقين. قال له أنا صاحب النقب. ثم انصرف ولم يأخذ شيئا من الغنائم. كان مسلمة بن عبد الملك بعد كده لما كان يصلي الناس كانت تسمعه وهو ساجد وهو بيدعو ويقول وهو بيبكي اللهم احشرني مع صاحب النقب، الله أكبر. شوف القصة الثانية بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. كان في يوم من الأيام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه كان في معركة القادسية بقى والفتوح بتاعت بلاد فارس، وربنا أكرمهم وانتصروا وخدوا الكنوز بتاعت كسرى اللي ما شاء الله كانت لا تعد ولا تحصى. وفجأة هو واقف عمال بيوزع الغنائم، فجأة لقى واحد جاي من بعيد وحاطط صندوق تقيل جدا على كتفه، فجاء الرجل وحط الصندوق قدام سعد بن أبي وقاص، فتح الصندوق لقى الكنوز الخاصة بكسرى، ومن ضمنها سواري كسرى اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لسراقة، قال له كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى، الله أكبر. فأول ما شاف الحاجة دي سعد بن أبي وقاص فسأله قال له هل أخذت منها شيئا؟ فرجل غضب وقال له والله لولا الله ما أتيتكم به، هو حد فيكم كان شايفني؟ ده أنا واخد الصندوق من سرداب من قصر كسرى وإنتوا ما وصلتوش للصندوق ده، وكان ممكن من بره أطلع بيه على بيتي ومحدش هيعرف أصلا حاجة، لكن والله ما جئت به هنا إلا لله. فقال له ما اسمك؟ فقال نفس الكلمة. قال لا تسألوني عن اسمي فتحمدوني، ولا تعطيني شيئا فتكافئوني، والله ما فعلته إلا لله، هو مكافأة مني لكل المسلمين. ومشي سعد بن أبي وقاص، طبعا قال مش ممكن، لازم أعرف مين الراجل ده. فبعت معاه وراه رجل، فضل ماشي وراه من المكان دوت من بلاد فارس لحد ما وصل للبصرة في العراق. فأول ما وصل للبصرة دخل هذا الرجل إلى بيته وأغلق الباب. فالرجل اللي كان جاي من وراء هذا الرجل اللي كان جاي من طرف سعد بن أبي وقاص راح سأل واحد، قال له من هذا الرجل الذي دخل بيته؟ قال سبحان الله، ألا تعرف من هذا؟ هذا عامر بن عبد الله التميمي أحد الزهاد الثمانية في البصرة. الله أكبر، ده عرفنا اسمه فقط لأن الرجل تابعه وعرف هو اسمه مين. الله على الإخلاص وجمال الإخلاص، حاجة جميلة أوي إن أنت تخلص العبادة لله سبحانه وتعالى، لأن المرائي ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. يخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، قارئ القرآن والمتصدق والمجاهد في سبيل الله. الثلاثة لو عملوا أعمال خير ونووا بها خير وأرادوا بذلك وجه الله سبحانه وتعالى هيكونوا في أعلى درجات الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن لما تغيرت النية، قارئ القرآن اللي النبي قال عنه يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها، ومع ذلك لو تغيرت النية وأراد بذلك الشهرة والرياء والسمعة يكون أول من تصعر به النار. الرجل الذي بينفق ويدفع أموال ودفع المال ده يعني حاجة، ده عقبة، فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. إلى آخر الآيات. فالإنفاق ده عقبة عظيمة جدا، قل من الناس اللي هو يحب أنه ينفق ويدفع ويعمل. فسبحان الملك، واحد دفع فلوس وأنفق ملايين ومع ذلك لم يرد وجه الله سبحانه وتعالى، حب يتعلق يفط كده في الجرائد والمجلات والصحف والشوارع والمحسن والمتصدق إلى غير ذلك، لكن لو أراد وجه الله سبحانه وتعالى صدقة السر تطفئ غضب الرب. الله أكبر، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، داووا مرضاكم بالصدقة، أحاديث عظيمة جدا في فضل الصدقة لو أراد الإنسان بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. شوف بقى دي، فالإنسان لما يعمل الخدة يعمله ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. فيجي المتصدق لو ما أردش وجه الله يكون من أول من تسعر به النار. طب والمجاهد، واحد رايح هيضحي بحياته كلها في سبيل الله، لو أراد بذلك وجه الله يكون يوم القيامة كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من 70 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسان من أهل بيته فيدخلهم الجنة. ده الشهيد. لكن رغم ذلك لو أراد بعمله غير وجه الله، لو أراد أن يقال عنه أنه شجاع وما شاء الله وقوي ووا، عياذا بالله يكون من أول من تصعر بهم النار. تعال نشوف الخلق الثاني. الخلق الثاني الصدق. هم سمعوا، التابعين سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ربنا عافينا وعافيكم. كان في واحد اسمه عبد القادر الجيلاني. عبد القادر الجيلاني كان لسه غلام صغير في القصة دي، يعني نقول مثلا عنده قد ايه 11-12 سنة، فامه اعطته 40 دينار. 40 دينار النهارده ثروه كبيره جدا، يعني مثلا حوالي 4000 جنيه. فديته 40 دينار قالت له خذها واذهب مع احدى القوافل الى بلد كذا واطلب الحديث، فاني احتسبك عند الله سبحانه وتعالى ان انت تفرغ حياتك كلها لطلب العلم. راح عبد القادر الجيلاني عشان يطلب العلم، فلقى قافله مسافره من بلدي للبلدي، التحق بالقافله ومشي معاهم، طلع عليهم لصوص فخدوا كل ما في القافلة، الفلوس والأكل والشرب والملابس وكل حاجة. فجيه واحد من اللصوص بيسأل عبد القادر الجيلاني وهو لسه غلام صغير، قال هل معك شيء يا غلام؟ قال أجل، معي 40 دينار. ففكر أنه بيمزح، لما تشوف واحد مثلا عنده 10 سنين ولا 11 سنة وبيقول لك أنا معي 4000 جنيه تفكر أنه بيضحك عليك يعني. فراح لرئيس اللصوص قال له في غلام بيدعي أن معاه 40 دينار، قال له هاتهولي. فجابوله، قال له كم معك يا غلام من المال؟ قال له معي 40 دينارا. قال أتمزح؟ قال لا والله لا أمزح. قال أين هي؟ راح مطلع له الفلوس، قال له 40 دينار. فقال له ما حملك على ذلك وأنت تعلم أني أريد أن أسرق المال؟ قال يا هذا، لقد عاهدت أمي على أن أصدق مع الله جل وعلا، فكرهت أن أنقض عهدي مع الله جل وعلا ثم مع أمي، فأردت أن أصدق مع كل الناس. فبكى رئيس اللصوص وقال سبحان الله، أنت تخشى أن تنقض العهد مع أمك وأنا قد نقضت العهد مع ربي، والله لقد تبت إلى الله عز وجل وسأرد كل الأموال إلى تلك القافلة. جم اللصوص قالوا له كنت رئيسنا في السرقة، واليوم أنت رئيسنا في التوبة. فتاب جميع اللصوص بسبب هذا الغلام الذي كان صادقا مع الله سبحانه وتعالى. شوف قصة تانية جميلة، كان في واحد اسمه ربعي بن حراش. عايزين نعرف أسماء الناس دول كلهم، عايزين نعرف مين هم التابعين. ويمكن كنت عملت لكم قبل كده كتاب ضخم كده أكثر من 960 صفحة اسمه قصص التابعين، اقروا سير التابعين اعرفوا سلفنا الصالح دول أحوالهم كانت عاملة ازاي. فربعي بن حراش في يوم من الأيام كان الحجاج بن يوسف الثقفي، وانتم عارفين انه كان رجل ظالم جدا وكان سفاكا للدماء، كان طالب القبض على اولاده الاثنين، وهم دول اللي كانوا حيلته، كانوا اثنين شباب، فكان طالب القبض عليهم عشان يقتلهم. فربيع بن حراش عارف الموضوع دوت. فالمهم فالولدين استخبوا في بيت ابيهم، فالحجاج بن يوسف عمال يدور يمين وشمال وشاف ايه، واحد راح قال له، قال ما تتعبش نفسك، أبوهم رجل صادق ما بيكذبش أبدا، روح اسأل أولاده فين هو هيدلك. فلما بعت له قال له يا رباي أين أولادك؟ فقال في البيت وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال له والله لقد عفوت عنهما لصدقك أبدا، لصدقك مع الله. يا سلام، شوف الإنسان لما يصدق قد إيه ربنا بيكرمه، كما يقولون الصدق الصدق من جاب. كمل مع بعض أخلاق السلف، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك.
بيت الرسول ونسعد بنور نبي
البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف يعني فلاشات كده على بعض أخلاق السلف رضي الله عنهم وعن الصحابة وعن كل من اتبع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف مثلا خلق زي خلق الأمانة. سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. ست حاجات لو عملتوها أضمن لكم الجنة. كم من ضمنها؟ وأدوا إذا أؤتمنتم. الله، فكانوا قمة في الأمانة. الحقيقة في القصة ديت قصة عجيبة جدا جدا لواحد من السلف من التابعين اسمه محمد ابن سيرين، إمام كبير جدا جدا معروف ومعلوم سيرته عاملة إزاي ما شاء الله. محمد ابن سيرين كان تاجرا وكان عالما وكان زاهدا، كان بيجمع ثلاث حاجات مع بعض. فكان بيتاجر، ففي يوم من الأيام حصل له خسارة مادية كبيرة جدا. الخسارة ديت خسرته مبلغ كبير جدا، فمبقاش عارف يعمل ايه. ففي يوم من الايام واحد من حبايبه قال له انا جيت لك الحمد لله بانقاذ، يعني عشان ايه تسد ديونك اللي فاتت وتكسب وتقدر بقى تبدا تجاره جديده. قال له ايه؟ قال له في واحد جايب زيوت ب 40,000 دينار. 40,000 دينار ده حاجه مثلا النهارده زي نص مليون جنيه ولا مليون جنيه. فقال له ب 40,000 دينار وهيديها لك بالقسط، والقسط حلال ما فيهاش مشكله. فقال له طيب. خد الجرار، جرار الزيت ديت ب 40,000 دينار. وبعدين جاي لسه بقى طبعا هيبتدي يوزعها، فبيبتدي بس يطمئن على نوعيه الزيت. ففتح جرة من جرار الزير، فوجد فيها فأرا متفسخ، لقى فيها فأرة او فأر يعني معصور في مكنة الزيت. فقال طب ما دام الفار اتعصر في مكنة الزيت يبقى اكيد دماء الفار وصلت لكل الزيت، ما دام مش واقع مثلا في جره نط فيها، لا ده مهروس في المكنه. فقال له طب هنعمل ايه؟ طب خلاص ادلق الجره ديت وخلاص، او شيل الفاره ديت وخلاص وبيع. قال له لا، هذا يكون فيه غش للمسلمين. قال له خلاص بسيطه جدا، رجع الجرار كلها اللي ب 40,000 دينار رجعها لصاحب الزيت. قال له ايش ضمني؟ ما ممكن يكون انسان ما عندوش ضمير فممكن يبيع الزيت للناس فيضر الناس ويجيب لهم امراض. قال له طب هتعمل ايه؟ قال له يعني ساسكب الزيت كله، هدلق الزيت كله وارميه. قال له بس دي خساره كبيره عليك، ده انت عليك اصلا ديون وهتدهن دلوقتي كمان ب 40,000 دينار يعني حوالي مليون جنيه. هتعمل ايه؟ قال له معلش انا اخشى على المسلمين من الاذى ولا بد ان اكون امينا. فراح دالق زيوت ب 40,000 دينار مع اول قسط هيدفع معهوش فلوس. الراجل راح مدخله السجن، وكان امام كبير وكان من أحب الناس إلى قلب أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم. محمد بن سيرين دخل السجن، والرجل السجان بدأ يشوفه وعمال بيصلي قيام الليل ويقرأ القرآن ويبكي وصيام بالنهار وحاجة ما شاء الله أنوار. فصعب عليه، فقال له يا إمام إيه رأيك؟ هعرض عليك عرض. قال له تفضل. قال له تروح كل ليلة تبات مع زوجتك وأولادك وتديني العهد إن أنت تجيني كل يوم الصبح وتقعد في السجن. لو واحد غيره بالله عليك كان قال يا سلام، يا بركة دعاك يا أمي، ما شاء الله الحمد لله، بركة يا جامع فرجت. أنا بشوف الأمانة. قال له لا أكون عونا لك على خيانة السلطان، مدام أنا دخلت السجن بأمر من الوالي أو السلطان فأنا مش ممكن أعينك على خيانة هذا الرجل، مع أنه بيقول له ده أنت هتروح وترجع كلهم. قال له لا يمكن، مش هعمل كده أبدا. المهم تمر الأيام، وأنس بن مالك يعني كان في بداية سكرات الموت، خلاص على فراش الموت، فقال لهم محدش يغسلني إلا محمد بن سيرين. طب نعمل إيه ده في السجن؟ فراح باعت للوالي وقال له لو سمحت تخرج محمد بن سيرين عشان يجيني لما أموت، أول ما تعرف إن أنا مت تجيبه عشان يغسلني ويصلي عليه. قال له حاضر. مات أنس بن مالك، بعتوا لمحمد بن سيرين قالوا له الوالي أذن لك إن أنت تطلع عشان تغسل أنس بن مالك. قال لهم أنا لم أدخل السجن في دين للوالي، وإنما دخلت السجن في دين لفلان، فاستأذنوا فلانا ولا تستأذنوا الوالي. فراح استأذنه صاحب الدين فأذن له فخرج مع السجان وراح غسل الإمام غسل أنس بن مالك وكفنه وصلى عليه ودفنه ثم عاد. وهو في الطريق وهو راجع السجان بيقول له إيه؟ بيقول له إحنا راجعين من نفس الطريق اللي فيه بيتك، فلو حبيت تطلع تطمئن على زوجتك وأولادك وتنزل تاني نروح السجن. قال له مستحيل، لأني لم أستأذن إلا لتغسيل أنس بن مالك وقد فعلت، ولا أكون عونا أبدا لك على خيانة الوالي. وعاد مرة أخرى إلى سجن. أمانة لا تخطر على قلب بشر، شيء عجيب جدا واحد يعمل في نفسه كل دوت. مش بقى واحد يجيب بضاعة ويغشها عشان يضر المسلمين ومش فارقة معاه، المهم ان هو يغتني ويبقى معاه فلوسه بس. ادي الاخلاق اللي كانوا عايشين فيها، كانوا عايشين فعلا في جنة في الدنيا، ان في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الاخيرة. قال ما هي يا امام؟ الامام ابن تيمية قال انها جنة الايمان. قصة تانية عجيبة جدا، واحد رجل كان فقير جدا جدا ومش لاقي ياكل، وزوجته قاعد هو وزوجته بقالهم 3 ايام ما كلوش، فقالت له اخرج والتمس لنا رزقا، بيدور على شغل مش لاقي. خرج ودخل الحرم، فجأة لقى كيس مرمي في الأرض، والكيس دوت فيه 1000 دينار ذهبية. فأول ما لقاها فرجع البيت من فرحته، ما قالوش بقالهم 3 أيام، فرجع لزوجته قال لها الحمد لله لقيت كيس فيه 1000 دينار ذهبية. قالت له هل تستحل أن أكل مالا من حرام؟ والله لا يكون هذا، ارجع فابحث عن صاحب الكيس. قال لها طب بس حتى ناخد دينار؟ قال لها، قالت له لا يمكن مستحيل، ومن ترك شأن الله عوضه الله خيرا منهم. رجع الحرم وراح مخبي الكيس في جيب التوب بتاعه، وبدأ يستنى كده يشوف حد بيسأل، فلقى واحد بيسأل هل منكم أحد قد وجد كيسا فيه كذا وكذا؟ فقال له ما صفات الكيس؟ قال له لونه كذا وفيه رباط كذا وشكله كذا. قال له تعالى الكيس معايا. طلع بره وراح مديله 1000 دينار. فقال له أما أخذت منه شيئا؟ قال له والله ما ذقت طعاما أنا وزوجتي منذ 3 أيام، لكن والله أبينا أن أخذ منه دينارا واحدا. قال له طيب خلي الكيس معك 1000 دينار، وخذ فيهم كمان 9000 دينار. قال له أنت بتستهزئ بي؟ قال له لا والله لا أستهزئ بك. قال له ما إيه الحكاية؟ قال له الحكاية أني صاحب المال دوت أرسل معي 10,000 دينار وقال لي اديهم لأفقر أهل بيت في مكة وأأمن أهل بيت في مكة. فأنا حطيت كل 1000 في كيس ورميت الكيس ده في الحرم، وقلت اللي هيلاقيه ويرجعه لي أكيد ده إنسان أمين جدا جدا وممكن يكون محتاج وجابه لي. فلما لقيتك أنت أمين ومحتاج فعلمت ان انت احق واحد بالمال دوت، ورد له الفلوس واداله 10,000 دينار ذهبي ورجع لزوجته بفرحة الدنيا كلها. قالت له شفت من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. شوف خلق تاني جميل جدا، التوكل واليقين عمل من أعمال القلوب. سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي بسند صحيح، قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا بطنها فاضية وتروح بطانا بطنها مليانا. فقصص عجيبة جدا. كان في واحد من التابعين اسمه حاتم الأصم، احفظوا الأسماء دي، أسماء جميلة قوي وقصصهم وحياتهم في غاية الروعة والنقاء والجمال. حاتم الأصم دوت في يوم من الأيام كان عايز يحج، وبعدين عنده بنته وعنده أولاده وكده، وكانوا فقراء جدا، فقال لهم أنا عايز أروح أحج، وسب لهم شوية أكل بسيطة كده وشوية حاجات بسيطة يعني وشوية وصرة يعني فلوس بسيطة جدا. فقالوا له يا أبتاه كيف نعيش من غيرك؟ إحنا ممكن نموت من الجوع وإحنا. فبنته ما شاء الله كانت عندها يقين في الله سبحانه وتعالى، قالت له اذهب يا أبي إلى الحج، فوالله ما علمناك رزاقا، ما علمناك إلا أكالا، فإذا ذهب الأكال بقي الرزاق سبحانه وتعالى. اطمأن على أولاده، معهم بنت زي كده ما شاء الله، وراح عشان يحج. الأولاد 2-3 الأكل خلص والفلوس خلصت ما فيش أكل، بدأ يلوموا البنت، قالوا لها أيوة ذهب الأكال وبقي الرزاق، أدينا هنموت من الجوع مش لاقين لا ناكل ولا حاجة ولا معانا فلوس حتى. يقدر ربنا في اللحظة دي يمر والي المدينة من المكان ده قدام بيت حاتم الأصم، وعند البيت ربنا يقدر ان الوالي يعطش، فطبعا البيوت كانت ما شاء الله بيوت كرم والباب مفتوح، فقال يعني اريد شيئا من الماء. فدخل واحد في زير كده في الصحن الدار، دخل جاب له كوز ميه واداله يشرب، فربنا حل الميه في بقه فشرب الميه وقال الله ما اطيب هذا الماء. بيت من هذا؟ قالوا بيت حاتم الاصم. قال الرجل العابد، قالوا اجل، قال اتونا به حتى نسلم عليه. قالوا ذهب الى الحج وترك اولاده هنا. فقال ترك أولاده لعله قد تركهم بغير مال، فراح مطلع من الحزام بتاعه السرة بتاعة الفلوس وراح رميها في قلب الدار، ونظر إلى الوزراء وإلى الجنود وإلى الناس الحشية اللي معاه وقال من أحبني فليصنع مثل ما صنعت. طبعا ما حدش يقدر ما يحبوش يعني، لان مع اول تشكيل وزاري ربنا هيكرمهم يعني. فراح كل واحد طلع الفلوس وراح رمى في قلب الدار، ما شاء الله الدار اتملت ايه اكياس بقى ذهب وفضه الى غير ذلك، والاولاد شافوا بقى الذهب والفضه مش مصدقين نفسهم، دخل على اختهم عشان يبشروها، فلقوها قاعده بتبكي جوه وعماله بتدعي ان ربنا سبحانه وتعالى يفرج همهم. فقالوا لها لماذا تبكين؟ الحمد لله ربنا اكرمنا بالفلوس. فقالت لهم لقد نظر إلينا مخلوق نظرة فاغتنينا، فكيف لو نظر إلينا الخالق جل وعلا. دي كان مشهد من مشاهد التوكل واليقين في الله سبحانه وتعالى. مشهد تاني عجيب جدا، كان في واحد اسمه بناني الجمال أو يقال بناني الحمال. بناني الجمال هذا سمع عن هذا الحاكم اللي كان اسمه ابن طولون، وابن طولون كان ظالما قتل 18 ألف مسلم بقتلة عجيبة جدا، قتلهم صبرا في السجون يعني بلا طعام ولا شراب حد ما ماتوا. فراح عشان يذكروا بالله ويقولوا اتق الله في دماء المسلمين واوا، فراح ابن طولون أمر الناس اللي هم الحرس بتوعه ان هم يجيبوا، كان مربي أسد كبير جدا ضخم جدا، فقال لهم ضعوا الأسد، ضعوا الرجل في قفص وادعوا الشعب كله لينظر إلى هذا الرجل وهو يؤكل من الأسد وأدخلوا عليه الأسد. راحوا جايبين بناني الحمال أو بناني الجمال وراحوا مدخلينه، هو اسمه ابن أبي ذئب حتى الكنية بتاعته يعني، فدخلوه في القفص. وبعدين راح الناس كلها واقفة تتفرج وتلاميذه واقفين يتفرجوا، وفجأة راحوا مدخلين عليه الأسد بعد ما جوعوا الأسد 3 أيام عشان يضمنوا أنه يخش يأكله على طول. فأول ما دخل الأسد عليه فقام قايم الله أكبر وراح مصلي، وبدأ يصلي ويبكي ويسترسل في الصلاة ويبكي ويسجد ويركع ويركع ويسجد، وما شاء الله وعايش في حالة تانية في دنيا تانية خالص. حتى لما جه الأسد وراح نايم جنبه وبدأ يعني إيه يحك جسمه كده في جسمه وراح نايم جنبه، فضل على الوضع ده كتير جدا ساعة ساعتين. في الآخر خالص زهق ابن طولون وراح أمرهم إنهم ينخسوا الأسد عشان يخش تاني بيته. فدخل الأسد وراح مطلعين هذا الرجل الصالح، تلاميذه بيسألوه بيقولوا فيما كنت تفكر أما كنت تخاف؟ قال إني أستحي من ربي أن أخشى من غيري. بيقولهم أنا بستحي من ربنا إن أنا أخاف من أي حاجة غير ربنا سبحانه وتعالى. قالوا ففيما كنت تفكر؟ قال لهم والله ما فكرت فيما فيه تفكرون ولا خفت مما منه تخافون، إنما كنت أفكر في شيء واحد، ألعاب الأسد نجس لأني كنت على وضوء وعلى صلة بالله جل وعلا. الله على التوكل، الله على اليقين، الله على القلب الموصول بالله سبحانه وتعالى. طب انت عمال بتحكي لنا بقى عن ناس من الزمن ده، طب ما تحكي لنا عن حاجه من الزمن بتاعنا. احكي لكم عن حاجه حلوه قوي من الزمن بتاعنا، بس صل على حبيبك صلى الله عليه وسلم. اخت فاضله انسانه محترمه ومتدينه، زوجها توفي وترك لها ابنه صغيره تبلغ من العمر 3-4 سنين. البنت جالها مرض شديد جدا، جالها حمى، والام فقيره جدا وعايشه في بيتها اللي هو كان بيت زوجها اللي مات ده، ومعاها ابوها راجل كبير سن معدي 70 سنه، والبنت مريضه وهي مش عارفه تعمل ايه، معهاش فلوس حتى تتعشى، معهاش فلوس تجيب لها دكتور ولا تجيب لها دواء ولا اي حاجه خالص. وظلت تصلي طول الليل وتبكي وتتضرع الى الله ان ربنا يفرج همها وان ربنا يشفي من تان. وفجاه ربنا اكرمها ولقيت الباب بيخبط الساعه 3 بالليل. ابوها راح فتح الباب لقى الدكتور على الباب، سلام عليكم فين البنت المريضة؟ قال له دكتور في الغرفة ديت. دخل الدكتور على الغرفة والبنت الأخت الفاضلة دي لبست حجابها وطلعت، في يا بابا؟ قال لها ده في دكتور جه ودخل يكشف على البنت، كشف عليها دي عندها حمى وراح مشخص المرض وكتب العلاج وادها الفيزيتا، وقف على الباب منتظر الفلوس، ده روشته منتظر الفيزيتا الفلوس. فقال لها لو سمحت الفلوس بس عشان الحق امشي عشان الحق يعني اصلي الفجر واروح انام شويه عشان عندي بكره الصبحيه مستشفى. فقالت له والله انا ما معيش فلوس. قال لها سبحان الله تطلبيني الساعه 2 بالليل واجي لك هنا الساعه 3 وانت في الاخر ما معكيش فلوس؟ قالت له والله انا ما طلبتك. قال لها ازاي انت متصله عليا؟ قالت له والله انا ما فيش في بيتي اصلا تليفون لا محمول ولا ارضي. قال لها ازاي هو ايه الحكايه؟ قالت له والله انا زوجي توفي وتركني وما عنديش حتى فلوس اكل ولا اشرب ولا حتى اعالج بنتي، وطول الليل عمال بصلي وادعي. قال لها دي مش شقه فلانه او في شقه فلان؟ قالت له لا يا فندم دي الشقه اللي جنبينا. ربنا يقدر ان البنت اللي في الشقه اللي جنبيهم ابوها راجل غني جدا والبنت عيد، فطلب الدكتور، الدكتور ربنا اكرمه انه بدل ما يخبط على الشقه اللي هو رايح لها خبط على شقه البنت الفقيره اللي جنبهم عشان يخش ويكتب لها العلاج. فلما سمع القصه قال لها اديني الروشتة، خد الروشتة ونزل صرفها لها من صيدليه شغاله 24 ساعه وراح جاب لها العلاج واداها مبلغ كبير. قال لها ليكي عندي كل شهر مبلغ تقديم العياده في يوم كذا في العياده في المكان الفلاني مكتوبه في الروشتة، وفي نفس الوقت لو البنت حصل لها اي حاجه في اي وقت اتصل بي انا تحت امرك 24 ساعه. الله اكبر. لو انكم تتوكلون على الله حق توكله. في يوم من الايام واحد من السلف رجل جميل جدا كان بيقبض من بيت مال المسلمين 60 دينار، فكان يروح اول الشهر ومعاه ابن اخته، فكان ياخد ال 60 دينار وهو راجع من بيت مال المسلمين ورايح بيته طول ما هو ماشي يلاقي فقراء ومساكين ويتامى يدي دوت دينار وده نص دينار وده ربع دينار لحد ما يوصل بيته، بمجرد ما يوصل بيته يكون فرق ال 60 دينار. يخش بيته يبص تحت المخده يلاقي ال 60 دينار موجودين تحت المخده. فابن اخته قال له ايه ده؟ ازاي ده يا خالي؟ قال له والله يا ابني هو ده اللي بيحصل، انا والله ما فعلتش اي شيء سوى ان انا بدفع المال دوت وانا عندي يقين في الله سبحانه وتعالى وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث اقسم عليهن ما نقص مال من صدقه. فقال له فكنت بتصدق وبعمل كل دوت. فقال له خلاص انا هعمل زيك. جه الشاب ده راح رايح قبض ال 60 دينار وراح بدا يفرق في السكه لدوت دينار وده نص لحد ما وصل البيت ما شاء الله خلص 60، راح البيت جه نام بص تحت المخده ما لقاش حاجه. فراح لخاله قال له يعني اكلت بومبا كده الفلوس راحت عليا. فقال له يا بني انت فعلت ذلك تجربه وانا فعلته يقينا في الله، والله عز وجل لا يجرب. افعل الشيء يقين في الله وربنا هيكرمك. اخر كرم تعالوا نكمل مع بعض يعني بعض اخلاق التابعين او بعض اخلاق السلف، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك.
تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد. عيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نلقي بعض الفلاشات الجميلة على بعض أخلاق السلف. الحقيقة الواحد مش ملاحق يقول إيه ولا إيه، لكن بعض الفلاشات البسيطة جدا اللي ممكن تعبر لنا عن الجو العام اللي كانوا عايشين فيه. ربنا يرزقنا يا رب جو كده جميل زي دوت كده وأخلاق جميلة زي ديت، ربنا يحفظنا ويحفظك يا رب. تعالوا نشوف خلق زي خلق المراقبة. الإنسان يستشعر إن ربنا مطلع عليه، إن ربنا الله ناظري الله مطلع علي، إن الإنسان يستحضر رقابة ربنا سبحانه وتعالى. واحد زي اسمه المبارك، اسمه كده المبارك، هذا الرجل كان عبدا لسيده وبعدين كان سيد ده كان عنده بستان كبير جدا مزروع بقى جميع انواع الفواكه. ففي يوم من الايام قال له يا مبارك روح احرس لي البستان دوت واقعد فيه بقى كده وخد بالك منه. يعني قعد هناك 4 شهور، 4 شهور واخد باله من البستان، ما كلش حته فاكهه واحده، واخد بالك، ما دقش مثلا رمانه ولا عنب ولا موز ولا اي حاجه خالص بمره، كان بياكل الاكل العادي اللي هو بيشتريه من بره. بعد 3 4 شهور سيده راح للبستان وخد معاه بعض الضيوف من قرايبه ودخل قال له يا مبارك ائتني ببعض الرمان وبعض العنب. فجاب له شوية رمان لكن مش مستويين، جاب له شوية عنب ولكن برضو ايه يعني طعمه ايه لسه مش مستوي. فقال له ألا تعلم الحلو من الحامض؟ قال له والله يا سيدي ما أرسلتني لآكل وإنما أرسلتني لأحرسه. قال له عايز تقنعني ان انت ما دقتش حاجه من البستان طول ال4 شهور؟ قال له والله ما ذقت منه شيئا. فراح الراجل مش مصدق، فراح سال جيرانه قال له ما شفتوش هذا الرجل بياكل؟ قالوا له ابدا عمره ما كان اي حاجه من البستان. فعرف ان هو راجل عنده ورع وعنده تقوى وعنده مراقبه لله سبحانه وتعالى. فقال له يا مبارك ان عندي ابنه واحده تقدم لها فلان وفلان من اعيان القوم، فيا ترى لمن ازوجها؟ انا عايز استشيرك لمن ازوجها؟ قال يا سيدي كان اليهود يزوجون من أجل المال، وكان النصارى يزوجون من أجل الجمال، وكان العرب يزوجون من أجل الحسب والنسب، وكان النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم يزوجون من أجل الدين والخلق، فمن أي الفرق أنت فزوج ابنتك؟ قال له والله لأزوجن ابنتي على الدين والخلق، وما رأيت أحدا أفضل دينا وخلقا منك يا مبارك، فقد أعتقتك لوجه الله وزوجتك ابنتي. فعف عن رمانة واحدة فساق الله له صاحبة البستان والبستان وتزوجها وأنجبت منه ابنا مباركا اسمه عبد الله ابن المبارك شيخ الإسلام وعلم من أعلام المسلمين رضي الله عنه وعن جميع التابعين والصحابة أجمعين. ده قصة عجيبة جدا في المراقبة. تعال نشوف قصة تانية. في يوم من الايام كان في واحد من التابعين اسمه الربيع ابن خثيم، ده تلميذ عبد الله بن مسعود، اللي عبد الله بن مسعود كان لما يشوف يقول له والله يا ربيع لو رآك رسول الله لسر لرؤيتك وما رأيتك الا ذكرت المخبتين. فالربيع ابن خثيم في يوم من الايام بعض الناس بقى اللي بيكرهوا اهل الدين قالوا هو يعني متدين وان شاء الله مش عارف ايه عايزين نفتنه. فصلته امرأة بغية قالوا لها هذا 1000 دينار. قالت لهم ليه؟ قالوا لها على قبلة واحدة من الربيع بن خثيم. فقالت عياذا بالله ولكم فوق ذلك أن يفعل الفاحشة. فرحت تعرضت له في خلوتي وتجردت من وأظهرت مفاتنها، فانطلق إليها الربيع بن خثيم كالسهم وهو يصرخ ويقول كيف بك يا أمة الله، لو نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين، أم كيف بك يوم يسألك منكر ونكير، أم كيف بك يوم تقفين بين يدي العزيز الجليل، أم كيف بك إن لم تتوبي يوم ترمين في الجحيم. فذهبت وولت تائبة عابدة لله جل وعلا حتى لقبت بعد ذلك بعابدة الكوفة. فقال هؤلاء الفصاق أردنا أن تفسد الربيع بن خثيم فأفسدها الربيع علينا. الله، شوف المراقبة لله سبحانه وتعالى. عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين في يوم من الأيام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان ماشي في مكان كده هو واحد من الصحابة، فماشيين فلقوا راعي غنم، واحد من التابعين راعي غنم شاب كده طيب جدا، فقال له هل عندك من شاة يعني تبيعها لي؟ قال له أنا غلام مؤتمن، دي الشياه دي بتاعت سيدي وأنا ما أقدرش أبيعها. قال له بيعني شاة وقل لسيدك أكلها الذئب، هو بيختبره طبعا يعني. قال له قل لسيدك إن أكلها الذئب. قال له أقول لسيدي أكلها الذئب؟ قال له أيوة. قال له إذن فأين الله؟ فبكى عبد الله بن عمر وقال فأين الله فأين الله، من سيدك أيها الغلام؟ قال له سيدي فلان. فراح لسيده واشترى الغلام واشترى الأغنام كلها، ثم أعتق هذا الغلام لوجه الله سبحانه وتعالى واداله الأغنام كلها هدية، وقال له يا غلام أعتقتك كلمتك هذه في الدنيا، فأسأل الله أن تعتقك يوم القيامة. الله، مراقبة المولى عز وجل. تعال نشوف مثال غريب جدا جدا في غاية روعة من خلق العفو. العفو إن الإنسان يعفو، وإن تعفو وتصفحه، يعني شوف بقى الأجر الذي لا يخطر على النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. الله، تخيلوا بقى، شوف لما الإنسان يعفو ويصفح، وعلى قد ما بتعفو عن الناس على قد ما ربنا بيعفو عنك. شوف بقى عايز تفوز بالعفو، والعفو بقى إن ربنا سبحانه وتعالى يأمر الملائكة تشلك ذنوبك كلها من أصل الصحيفة. ان قلنا قبل كده الفرق بين العفو والمغفره، ان المغفره ربنا يستر لك ذنبك، لكن يوم القيامه يحاسبك ويعاتبك لكن ما يعاقبكش ما يعذبكش. اما العفو بقى لربنا لا يحاسبك ولا يعاتبك ولا يعاقبك، هو ده العفو، لان الذنب نفسه اتمسح من اصل الصحيفه. كان علي بن الحسين زين العابدين رحمه الله رحمه واسعه كان عنده خادم، وكان في يوم من الايام زوجته ولدت طفل صغير، فقعدوا جنبه كده عمال بيلعبوا، وبعدين فجاه كان قاعد معاه ضيف، فامر الغلام دوت اللي هو الخادم ان هو يجيب له حاجه يعني مشروب ساخن كده للضيف. دخل الغلام فتكعبل، فدلقت الميه السخنه كلها على الغلام على الطفل الصغير اللي لسه مولود فمات. فغضب علي بن الحسين، طبعا الانسان يعني لما يكون طفل صغير بيصعب على الواحد ويبقى متالم ليه اكتر من الكبير كمان. فغضب علي بن الحسين، فالغلام تاكد انه ينزل عليه عقوبه شديده جدا، فقال له القاضي من الغيظ؟ قال له كظمت غيظي. قال له والعافين عن الناس؟ قال له عفوت عنك. فلما لقى الدنيا ماشيه قال له والله يحب المحسنين، قال له انت حر لوجه الله. عمرك شفت حد في الدنيا عنده درجة العفو العجيبة ديت؟ سبحان الملك. إبراهيم بن أدهم واحد من التابعين، من خيرة التابعين، في يوم من الأيام ماشي خارج من بيته فلقى واحد يهودي أعزكم الله ماسك كلب بسلسلة وماشي في الشارع. فاليهودي حب يستفز الإمام إبراهيم بن أدهم، فقال له يا إبراهيم، قال له ماذا تريد؟ قال له ألحيتك خير من دنب كلبي أم دنب كلبي خير من لحيتك؟ دنب الكلب اللي هو الذيل. طبعا كلمة مستفزة جدا، واحد غيره كان مسكه وضربه يعني. فقال له والله لو كان ذنب كلبك في الجنة ولحيتي في النار فذنب كلبك خير من لحيتي، ولو كانت لحيتي في الجنة وذنب كلبك في النار فلحيتي خير من ذنب كلبك. فقال الرجل اليهودي والله ما تلك إلا بأخلاق الأنبياء، فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذكر لكم رغم اني بتكلم عن التابعين بس عايز اذكر لكم مثال عجيب جدا حصل بين اثنين من الصحابه، بين سيدنا معاويه بن ابي سفيان وبين سيدنا عبد الله ابن الزبير. معاويه بن ابي سفيان عنده بستان كبير، وعبد الله بن الزبير عنده بستان كبير، بس بستان عبد الله بن الزبير كان على الشارع العمومي، وكان بستان معاويه كان صف تاني جوه. فكان عمال سيدنا معاويه لما يعوزوا يخشوا البستان بتاعه كان لازم يعدوا من الارض والبستان بتاعت عبد الله بن الزبير. فعبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن ابيه كان عصبي شويه، فاتضايق جدا كل شويه يخش من البستان بتاعي، فراح باعت رساله لمعاويه بن ابي سفيان. وكان معاويه بن ابي سفيان خدوا بالكم المعلومه كان في الوقت ده امير المؤمنين، امير الدول الاسلاميه كلها. فارسل له عبد الله بن الزبير من عبد الله بن الزبير بن العوام ابن حواري رسول الله وابن اسماء ذات النطاقين الى معاويه بن ابي سفيان ابن هند بنت عتبة آكلة الأكباد. آكلة الأكباد ليه؟ لأن هند بنت عتبة كانت سلطت على قتل حمزة بن عبد المطلب، فلما قتل فتحت بطنه وأخرجت كبده وحبت تاكل حتة فلم تستطع قامت لفظها. فبيشتمه بأمه بيقولوا إلى ابن هند بنت عتبة آكلة الأكباد. أما بعد، فم فإذا وصلتك رسالتك فامنع عمالك عن أرضي وإلا سترى مني سوءا. يعني تهديد واضح جدا، والمير لأمير المؤمنين بقى، مش مثلا لواحد محافظ ولا مدير ولا لا، لا ده أمير المؤمنين. فلما وصلت الرسالة مسكها معاوية بن أبي سفيان وبص كده وابتسم وراح منادي لابن يزيد قال له ماذا تقول؟ قال له ماذا أقول؟ هي دي محتاجة كلام، ترسل إليه جيشا أوله عندك وآخره عنده يأتوك برأسه. قال له ألا أدلك على خير من ذلك وأقرب رحما؟ قال له ماذا يا أبتاه؟ قال ائتني بالقلم والورقة. وراح كاتب بسم الله الرحمن الرحيم من معاوية بن أبي سفيان إلى عبد الله بن الزبير بن العوام ابن حواري رسول الله وابن أسماء ذات النطاقين. أما بعد، فإذا وصلتك رسالتي فاضمم أرضي إلى أرضك. خذ الأرض بتاعتي خلاص، هي هدية ليك والله. فاضمم أرضي إلى أرضك وعمالي إلى عمالك. العمال اللي مضايقينك وداخلين خارجين دول خلاص بقى بتوعك، يعني ما هيزعلك حاجة لأنهم بتوعك خلاص، ملكك خلاص. فاضمم أرضي إلى أرضك وعمالي إلى عمالك، فوالله لو كانت الدنيا بيني وبينك لآثرتك بها والسلام. أنا وأنا بحكي القصة دي والله العظيم حاسس إن جسمي كله بيقشعر من الخلق العالي دوت. ايه الاخلاق الجميله ديت؟ وصلت الرسالة لعبد الله بن الزبير فبكى وقال لا حرمني الله منك أبدا يا معاوية. كان في حاجة اسمها مشهورة كده اسمها شعرة معاوية. إيه شعرة معاوية؟ إن كان لما يحصل بينه وبين حد خلاف بيقول لك كانوا لما يشدوا كنت أنا أرخي، ولما أنا أشد هم يرخوا، فعمر ما أقطع وصلي بأحد أبدا، عمري ما أوصل لمرحلة وإذا خاصم فجر، عمري أبدا حتى لو بيني وبين حد خصومة لا 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 يعني لا أتعدى حدودي أبدا في الخصومة، عمري ما أنسى أبدا إن ده أخ ليا في الله، وعمري ما أتعدى عليه، وعمري ما أجنى عليه أبدا. تعال نشوف أمثلة جميلة برضو من الكرم والإيثار. الإمام عبد الله بن المبارك كان كل سنة، هو كان قاعد في مدينة مروة في العراق، عبد الله بن المبارك بقى ده شيخ الإسلام، فكان كل سنة كان ياخد ناس من مروة وياخدهم، وكل واحد هيحج معاه، يلا كل واحد يجيب الفلوس بتاعته، الاشتراك قد ايه؟ مثلا 200 دينار، كل واحد يجيب لي كيس عليه فيه 200 دينار ومكتوب عليه اسمه، اسمه فلان الفلاني على الكيس، ومحضر صندوق كبير ويحط فيه الاكياس كلها ويحطها على ظهر جمل ويمشي يروحوا ايه الرحله بتاعتهم. كانوا بياخدوها بقى على الجمال بقى من العراق لحد ايه لحد مكه والمدينه. فالمهم فيجي بعد ما يوصل مكه يسال كل واحد اهلك طلبوا منك ايه هدايا من مكه؟ يقولوا له طلب كذا، يجيب لكل واحد هدايا بتاعته. يوصلوا المدينه بعد ما يحجوا اهلك طلبوا منك ايه هدايا كذا كذا، يقوم جايب لهم الهدايا بتاعته. حد ما يوصل هناك مروا مره ثانيه بعد ما يحجوا، وبعد ما يوصلوا ثاني يوم يعمل لهم عزومه كبيره جدا لكل اللي حجوا معاه. يقوم جايب كل واحد وبعد ما ياكلوا ويشربوا وينبسطوا ويتحلوا يقول لهم اسمك ايه؟ اسم كذا. يقول له اتفضل الكيس بتاعك، وياخد منهم فقط ثمن الهدي، ثمن الذبيحه اللي بتتذبح في الحج فقط، ويدي له المبلغ كله يقول له كل هذا هديه لكم، انتوا كلكم بتحجوا على حسابي وده هديه مني ليكم. في سنه من السنين عامل نفس الحكايه ديت ورايح عشان يحج هو والجماعه اللي معاه، وعدد كبير جدا من الاموال بقى كلها محمله على صندوق على الجمل، وهم ماشيين في وسط الطريق حبوا يستريحوا، طبعا مش بياخدوا المسافه على طول يعني، اكيد بياخدوا استراحه، استراحوا في قريه من القرى، فلقوا ست كبيره كده قد امهاتنا اعزكم الله بتاكل من المزبله، فصعب عليه المنظر. قال لها بتعملي ايه يا امي؟ قالت له بناكل من المزبله. قال لها ليه؟ قالت له انا واهل القريه لم نذق طعاما منذ اسبوع. قال لها عندك أولاد؟ قالت له عندي 2 من الشباب. قال لها خليهم يجوا، فجم معاها، قال لهم خدوا الصندوق اللي على ظهر الجمل فهذا لكم ولأهل قريتكم، خدوا الفلوس دي كلها عيشوا بيها سنة سنتين ثلاثة، ولو خلصت بلغوني أنا في مرو واسم عبد الله بن المبارك. خد الفلوس، أصحابه طبعا متضايقين، احنا كنا رايحين نحج، فنظر إليهم وقال هذا حجكم في هذا العام، ورجعوا مروا. فلما نام وصل بيته ونام فسمع قائلا في منامه يقول حج مبرور وذنب مغفور. عبد الله بن المبارك كان ليه تلاميذ كبار جدا، في يوم من الايام تلميذ من تلاميذه غاب فسال عنه، قالوا له مسجون في دين عليه، فراح لصاحب الدين قال له ليك دين عليه قد ايه؟ قال له كذا، مدي له فلوس، قال له تروح تطلعه من السجن واوعى تخبره ان انا اللي دفعت لك الفلوس، قول له واحد فعل خير. فراح طلعه من السجن، فعبد الله المبارك قابل تلميذه، أين كنت يا بني؟ قال له كنت مسجونا في دين. قال من الذي أخرجك؟ قال رجل طيب فاعل خير جاء ودفع الدين وخلصني من السجن جزاه الله خير. قال له ادعو له بخير، فدعاه. لم يعلم هذا التلميذ أن عبد الله بن المبارك هو اللي خلصه من السجن إلا بعد موت عبد الله بن المبارك. في يوم من الأيام واحد صاحب بيت فقير جدا مش لاقين ياكله، ناس أرسلوا له ذبحوا شاة فأرسلوا له راس الشاة، الراس بعتوا له راس الشاهدين عشان ياكل هو واولاده، يسلقها كده وياكلوا الشوربه ويشربوا الشوربه وياكلوا الراس. فاول ما وصلته راس الشاه هم ما كانوش كلوا بقى يومين، فقال سبحان الله جاري الذي بجواري لم ياكلوا منذ 3 ايام هم اولى مني، وراح بعت لهم راس الشاه. اللي جنبه قال لا ده جاري اللي جنبي اولى منه، وراح بعت لواحد ثالث، والثالث راح بعت الرابع، 7 ابيات 7 بيوت، ده يبعت لده وده يبعت لده، حد ما في الاخر خالص وجدوا أن أحق واحد منهم هو الأولاني. فضلت الراس تلف على 7 بيوت وراح ترجع الأولاني. نفس الموقف حصل في معركة اليرموك لما عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه كان في سكرات الموت، فراح مشاور لواحد قريبه يجيب له شوية مية قبل ما يموت، تشرب شوية مية، فجاب له كوب المية وجاي بيدهوله، فبصله كده فلقى اللي جنبه بيتأوى، قال له سقيه هو الأول، فراح عشان يسقيه، فالتالت راح متأول قال له اسق التالت ده، فراح التالت لحد ما وصل للسابع، فلما وصل للسابع لقى ميت، فقال خلاص اسقي اللي قبليه، فلقى ميت، راح اللي قبليه لقى ميت، محدش فيهم شرب شربة مية، السبعة آثروا بعضهم على بعض ومحدش فيهم شرب حاجة أبدا. الربيع بن خثيم برضو ليه موقف عجيب جدا في الكرم والإثار. في يوم من الأيام طلب من زوجته إن هي تعمل له نوع من الحلوى الجميلة جدا، هو بيحبها يحبها جدا، وفين وفين لما هي بتعملها وبتاخد منها وقت طويل قوي. صنعت له الحلوى وابنه راح مقدم له الحلوى، لسه هياكل فلقى واحد سائل على الباب بيقول أعطني مما أعطاك الله إن رجل جائع. فبص لقى رجل كبير في السن ومعتوه أعزكم الله أعزكم الله، وريقه عمال بينزل بيسكب على لحيته، يعني عفوا يعني مش قادر يمسك نفسه، يعني رجل يعني معتوه ومسكين خالص. فقعد جنبه يأكله الحلوى ديت لحد ما خلاها كلها كلها. فابنه بيقول له يا أبتاه أمي قد تعبت حتى أعدت لك تلك الحلوى، وهذا الرجل لا يعلم الحلو من غيري، كنت اديته دينار ولا حاجة وراح اشترى أكل، أو كنت اديته أي أكل عندنا كلت أنت الحلوى وهو لا يدري الحلو من الحامض. قالوا إن كان هو لا يدري فالله عز وجل يدري، ربنا سبحانه وتعالى مطلع وهو يدري إن أنا قدمت له أحلى حاجة أنا بحبها. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تعالوا نشوف برضو مشاهد جميلة من بر الوالدين. كان في واحد في يوم من الأيام راح يحج، فشال أمه على كتاف، أمه مريضة وتعبان وسنها معدي 90، شايلها على كتافه وبيطوف حوالين الكعبة. اللي بيطوف حوالين الكعبة على رجليه لوحده بيتعب، فتخيله هو بيطوف وهو شايل حد على كتافه. فشاف عبد الله بن عمر وهو بيطوف كده في المرة الخامسة، وبعدين العرق عمال بيسكب من على وجه هذا الرجل، فقال له يا ابن عمر أتراني قد وفيتها حقها؟ قال له لا والله، ولا بزفرة من زفرات الولادة ولا بآها بالآهات اللي طلعت منها وهي بتولدك، ولكنك أحسنت والله يثيبك على القليل كثيرا. واحد تاني برضه عمل موقف مشابه، راح لعمر بن الخطاب وقال له يا أمير المؤمنين إن أمي بلغت من الكبر من كبر السن يعني أنها لا تستطيع قضاء حاجتها إلا وأنا أحملها على كتفي، فهل يعني هل وفيتها حقها؟ قال له لا والله، ولكنك برضه أحسنت والله يثيبك على القليل كثيرا. علي بن الحسين زين العابدين كان ما ياكلش أبدا مع أمه، فلما يسألوه يقول لهم أخشى إن أنا آكل معها فآخد حاجة هي نفسها فيهن فأكون قد عققتها، فبستنى لحد ما تاكل وأنا آكل بعدها. محمد بن المنكدر كان يبيت ليلته كلها يغمز أطراف أمه، كان عندها مرض الدم ما بيوصلش لأطراف إيديها ورجليها، قال وبات أخي يصلي قيام الليل ويبكي من خشية الله فوالله ما أرضى ليلته بليلتي. الله، شيء عجيب جدا أخلاق الناس دي. الحقيقة عندها عناصر كتيرة جدا لكن مش قادر أقولها لأن الوقت بيجري بينا بسرعة، لكن أختم بس بعنصر واحد فقط أختم به، أخلاقهم عند الدعوة الرحيمة. مالك بن دينار كان رجل فقير جدا وقعد في بيته، رجل عابد وعالم ما شاء الله، في يوم من الأيام دخل لص عشان يسرقه ما لقاش حاجة في بيته خالص، فرح قايم في جوف الليل وقال له سبحان الله أما وجدت شيئا؟ فرجل الفرد قال له ما تخافش لكن والله لن تخرج إلا بشيء، تعالى اتوضى وتعالى صلي معاه ركعتين. فالراجل لسه راح متوضى راح مصلي معاه ركعتين، فده حلاوة الايمان. قال له تأذن لي امام اصلي ركعتين؟ ده قال له صلي تاني. فضل يصلي هما الاثنين ويبكوا لحد صلاه الفجر. فلما جه وقت الفجر طالع الامام دينار مالك بن دينار وتلاميذه طبعا قاعدين مستنيينه بره، فلقوه خارج ومعاه رجل غريب. قالوا له من هذا يا امام؟ قال جاء ليسرقنا فسرقناه. الله اكبر. واخر حاجه اختم بيها، واحد اسمه معروف الكرخي ماشي في الشارع ومعاه تلاميذه، فلقوا شباب قاعدين على معصية مثلا بيشربوا خمر بيعملوا أي حاجة، فقالوا له ادعوا عليهم يا إمام، فرفع إيديه وقال اللهم أفرحهم في الآخرة كما أفرحتهم في الدنيا. قالوا له بنقول لك يا إمام ادع عليهم. قال لهم ما هو ربنا مش هيفرحهم في الآخرة إلا إذا تاب عليهم في الدنيا، فبدل ما ندعي على العصاة ندعي للعصاة. حاجة جميلة أوي أخلاق السلف، شيء عجيب، تحس أنت عايش في دنيا تانية خالص، في دنيا يعني فعلا دنيا جميلة، دنيا السعادة. ربنا يجمعنا وإياكم مع هؤلاء السلف الطيب. والحقيقة موضوع محاضرة النهاردة هو كان آخر كتاب صدر اسمه موسوعة أخلاق السلف، كتاب أنا بحبه، كتاب حوالي 860 صفحة، فيه بقى كل ما يخطر على بالك من أخلاق السلف الجميلة اللي نفسنا فعلا نتعايش معها. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم معهم ومع الصحابة ومع النبي في الجنة إن شاء الله. مستنين إيميلاتكم واتصالاتكم بعد فاصل قصير. صلى الله على حبيبك.
تعالوا نزور بيت الرسول.
لحظة صفاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقرأ بعض الإيميلات ومنتظرين اتصالات حضراتكم. ربنا يجمعنا وإياكم على خير. الأستاذة نهال بتقول أصلي وأصوم النوافل بعد إذن زوجي وأحاول الالتزام بقيام الليل، ولكن أشعر أني بعيدة عن ربنا وذنوبي تخنقني، فكيف أكون رباني؟ الأمر بسيط وإنه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه. عايز أقول حاجة، هي واضح ما شاء الله أنها درسة وفهم كويس. أنا بتقول أصلي وأصوم النوافل بعد إذن زوجي، لأن النوافل لو واحدة قاعدة وزوجها موجود وهتصوم صيام نافلة فلابد أن تستأذن الزوجة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة نافلة إلا بإذن وزوجها حاضر، لا تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بعد إذن، إن هي هتستأذن زوجها في النافلة، إنما في الفريضة لا تستأذن. صيام رمضان لا تستأذن، صيام مثلا نذر أو كفارة أو غير ذلك، إنما في صيام النوافل زي صيام الاثنين والخميس زي صيام مثلا ثلاثة أيام شهر تستأذن الزوج من أجل أن يأذن له. إن أذن له ما يصحش طبعا ويرجع في كلامه بعد كده يقول لها إيه خلاص لازم تفطري. طيب بتقول بحاول الالتزام بقيام الليل. إن تصدق الله يصدق، يعني خدي بالأسباب إن أنت إن شاء الله ناوية تصلي قيام الليل. نامي بدري واظبطي المنبه وحطيه بعيد عنك، وقبل ما تنامي قولي أذكار النوم وخصوصا آية الكرسي حتى لا يكون للشيطان عليك سلطان، وادعي إن ربنا يرزقك لذة قيام الليل. وابدأي بحاجة بسيطة جدا، مش لازم تطولي قوي في قيام الليل عشان ما يشقش عليك، ثم بعد ذلك تدرجي، فإن شاء الله ربنا هيكرمك ويرزقك لذة قيام الليل إن شاء الله. الأخت سناء، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أكلم فضيلة الشيخ؟
مع حضرتك يا فندم.
لو سمحت معلش أنا ليا بس سؤال كده بسيط. يعني
اتفضلي يا فندم.
أنا عندي بنتي ومتجوزة وعندها بنت صغيرة.
نعم.
وأخوه قاعد معاه في البلد، يعني في بلد في غربة يعني. فأخوه قاعد في الكويت بيشتغل، يعني قاعد مع ناس من زاد، بس هو بيجي كده 3 أيام في الأسبوع يقعد يبات عندهم. طبعا هي مش بتبقى براحتها ومش عارفة، أنا شايفة إن ده مش أصول، يعني مش عارفة أنا غلط ولا صح، وأنا مش عايزة أتكلم ولا أتفشل منهم. بس البنت حاولت كتير إن هو بلاش بيات، وهو طبعا سنه صغير. وهي برضه صغيرة. وهو جوزها دايما عنده شغل بعد الظهر وكده باستمرار. احيانا بيجي واحيانا بيبقى قاعد والتاني يوم بيروح شغله. انا مش عاجبني بصراحه الوضع ده، مش عارفه.
لا طبعا طبعا يا استاذه سناء، ربنا يعز حضرتك، الوضع غلط من اوله لاخره، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين كما عند البخاري ومسلم: اياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، ارايت الحمو؟ الحمو ده اللي هو قريب الزوج، اخوه، ابن عمه، ابن خالته. قال: الحمو الموت، الحمو الموت. ليه؟ لان الحمو ده اللي هو قريب الزوج، اخو الزوج مثلا، شيء طبيعي، مش ممكن الواحد يخون اخوه، بيديله الامان تماما، وممكن يخرج بره ويسيبه عفوا مع زوجته، عياذا بالله قد يلقي الشيطان بينهما فيقع المحظور. وفي النهايه تلاقي الإنسان ممكن في النهاية لو لا قدر الله لو عرف ما يحدث بين الشاب ده أخوه وبين زوجته، بيحصل في الوقت دوت مذبحة في الأسرة، والأسرة كلها بتشتت. عشان كده مفيش أجمل من إحنا نتبع شريعة ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لا يصح ولا يجوز أبدا إن أخو الزوج يروح يعيش مع الزوج وزوجته، مع أخوه وزوجته يعني، في بيت واحد أو في شقة واحدة. لكن مثلا لو كان نازل ضيف عليهم مثلا مره في الشهر ولا حاجه وهيبات ليله مع اخوه، لا باس، ما فيش مشكله. انما عشان يقيم بصفه دائمه في بيت اخوه ومع زوجته، وبعدين اخوه يخرج يروح الشغل ويسيبه مع زوجته، فهذا لا يجوز ابدا، لان لا يجوز له ان هو ينظر الى اخت الى زوجه اخوه. وده مش تشدد والله، انما والله العظيم هذا حفظ للانسان، وحفظ لكرامه الانسان، وحفظ لحرمات البيوت. ربنا يحفظنا ويحفظك يا رب العالمين. الأستاذ عاطف من لندن، الأستاذ عفاف عفوا من لندن: ابنتي تبلغ من العمر 21 سنة ومتزوجة منذ 4 أشهر، في الأسبوع التالي من زواجها طلبت الطلاق، مع أن زوجها شاب جيد جدا ويخاف الله وملتزم وعلى خلق، وقد تم كل شيء برضاها، وهي الآن لا تكترث لأحد، فقط تريد الطلاق، فكيف نتصرف معها؟ ربما يكون عياذا بالله حصل لها شيء، حد عامل عمل، أو هي مثلا ممكن تكون عياذا بالله مثلا يعني حصل مشكلة بينها وبين زوجها مش عايزة تقول عليها، فممكن برضو حد كده من المقربين إليها ياخدها على جنب ويسألها ويوضح لها يعني إذا كانت هي غلطانة أو إذا كانت مش غلطانة، يعني يحاول يناقش معها الأمر بس بهدوء من غير ما يستفزها، لأن ممكن تحصل معها عملية عكسية أنها تعند، ويناقشها ويكلمها ويوضح لها إن أيما امرأة سألت زوجها الطلاق بغير بأس فالجنة عليها حرام، وفي رواية: فحرام عليها رائحة الجنة. لو طلبت الطلاق من زوجها من غير بأس، رجل كويس جدا ومحترم وعملهاش حاجة، وهي بس مجرد بس ان هي عايزة تتطلق وخلاص، لان انت عارفين في الزمن بتاعنا بقى الطلاق موضة يعني، واخد بالك. فربنا يا رب يحفظها لك ويهدي لها نفسها وتعقل ان شاء الله وتحافظ على بيتها وعلى زوجها يا رب العالمين. مين معنا؟ الأستاذ أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا حبيبي، ربنا يعزك حبيبي ويبارك فيك.
بخصوص مساله الاخلاق يا شيخ، كنا بنتكلم على انه للاسف في المواقف اليوميه في الشارع وتعاملات الناس، لو في مواقف كثيره التمسك بالاخلاق فيها بيتفسر على انه ضعف.
نعم.
استغلال سيء. فدي من الحاجات اللي بتخلي معظم الشباب يفكر 1000 مره ان هو لا، هو اللي ماشي دلوقتي في عرف الشارع علشان محدش يستضعفك او علشان محدش يجي على حقك، ان انت تتعامل باخلاق مش كويسه، او على الاقل تظهر ده قدام الناس. فدي معضله شويه، انه احنا عايزين نتمسك بالاخلاق، بس للاسف المجتمع او التعاملات اليوميه ما بتساعدناش، بالعكس بتدفعنا للعكس. فايه الطريقه اللي الواحد ممكن يحافظ بيها على ده؟
والله يا استاذ احمد، سؤال كلامك وجيه جدا والله، ربنا يحفظك ويبارك فيك حبيبي، كلامك فعلا وجيه فعلا. ان للاسف الشديد، انا بقول بكل اسف، ان بقى المعلومه السائده عند كثير من الناس، طبعا مش عند كل الناس، ان اللي بيتعامل بخلق ده انسان ضعيف جدا، وما دام هو عنده خلق يبقى بقى نفتري فيه ونأذيه ونعمل معاه اللي احنا عايزينه، وممكن نسبه ونشتمه، وعارفين ان هو في الاخر يقول جزاكم الله خيرا. عايز اقول حاجه عموما، انت اعمل العمل دوت لله، يعني انا اتخلق مع الناس بالخلق الحسن وانو بها يا ربي، انا بعملها ليك يا ربي، ان الناس اساؤولي فانا في النهايه انا ماجور على حسن خلقي وماجور على تحمل اخلاق الناس، ما فيش مشكله، احنا الفايزين في كل الاحوال. وبعدين ربما يكون أخلاقنا تكون سبب في ان اللي قدامنا لما يشوفنا كده بنتعامل معاه بالخلق ده. ربما واحد يقول لك ده ضعيف فيتعامل باخلاق مش كويسه، ربما واحد تاني ويبقى احنا كسبانين، ربما ربنا يرزقه لذه التوبه بسبب اخلاقنا. لما واحد جه لواحد من الائمه فقال له والله اني اكرهك، فالامام رد عليه رد بسيط جدا، شيء طبيعي لما واحد يجي يقول لك انا بكرهك، فتقول له طب يعني انا اللي بحبك خد بالك، فطبعا ما انا كمان بكرهك يعني خد بالك، لا ده راح قال له انا بكرهك، فقال له وانا احبك، قال له بس انا بكرهك في الله، قال له ده يزيدني حبا فيك. فاصبح هذا الامام من احب الناس الى قلب هذا الرجل. نفس الحكايه حصلت مع الامام الشافعي، واحد راح للامام الشافعي اللي هو كان الامام احمد بيقول كان كالشمس للدنيا وكالعافيه للابدان، بيقول له انت الشافعي؟ قال له اجل انا الشافعي، قال له انك فاجر فاسق، قال له انا فاجر فاسق، قال له ايوه. فرفع يديه الى السماء وقال اللهم ان كان عبدك هذا صادقا فيما يقول فاغفر لي وارحمني وتوب علي، لو كنت انا فعلا كده اغفر لي وارحمني وتوب علي، وان كان عبدك هذا ما قالش كاذبا، قال وان كان عبدك هذا غير ذلك فاغفر له وارحمه وتوب عليه. فكان الشافعي بعد ذلك احب الناس الى قلب هذا الرجل. فنتعامل مع الناس بخلق حسن لله، لله مش عشان حاجه، والله مش ضعف، والله العظيم هم فهموا ان هو ضعف ده لان ربنا حرمهم من الخير ده، حرمهم ان هم يتخلقوا باخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. ودايما اخ استاذ احمد لما تشوف إنسان أخلاقه وحشة وإنت أخلاقك كويسة احمد ربنا، قول الحمد لله الذي عافانا، أو الله العظيم، لأن كان ممكن تبقى أنت اللي مكانه وهو اللي مكانك، فاحمد ربنا إن ربنا جعلك أنت اللي أخلاقك كويسة. أم أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام، أهلا وسهلا.
إزيك يا شيخ محمود؟
إزاي حضرتك يا فندم؟
الحمد لله. أنا كنت عايزة أطلب من حضرتك الدعاء ليا وزوجي وأولادي، إحنا هنا في الغربة في إيطاليا.
ربنا يحفظكم يا رب من كل سوء ويثبتكم في غربتكم ويثبت كل المسلمين اللي في غربتهم يا رب العالمين
يا رب. اللهم امين يا رب. وعايزه اطلب بس اسال حضرتك سؤال، انا حماتي معايا في السكن، يعني هي معايا من اول الزواج وهي كفيفه يعني ومريضه، عندها يعني تغسل كلى وكده يعني. انا ساعات بتعصب عليها والله يعني غصب عني، ده كان بيحصل كتير في بدايه الزواج يعني وكده، وكان زوجي بيشيل مني كتير يعني. فانا مش عارفه ارضيه ازاي، ساعات بحس ان انا بعملها بتعامل معاه بخاف اكون برأي زوجي، بعمل كده عشان يعني برأي او حاجه يعني.
لا جددي النية يا ام احمد، ربنا يحفظك، انت امامك الان باب من ابواب الجنه، ربنا ياجرك في كلمه رب العالمين. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وأحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم. فتخيلي بقى لما تدخل السرور على أم زوجك اللي هي ربنا جعلها سبب في إيجاد زوجك أبو أولادك، فربنا يأجرك إن شاء الله ويكرمك. وبعدين دي إنسانة مسكينة كفيفة، ربنا يعني يحفظها، لا حول لها ولا قوة إن شاء الله، يعني عفى الله عما سلف، انت ما دمت بتكرميها ان شاء الله ربنا ياجرك. وحاولي تمسكي نفسك حتى لو حصل اي شيء ينرفزك او يزعلك، امسكي نفسك كده، وحتى خش غرفتك وتنرفزي بينك وبين نفسك، لكن ما تنرفزيش عليها، لان الناس اللي بتبقى عيني مصابه بمثل هذه الاشياء بيصعب عليهم نفسهم من اقل حاجه ومن اقل تصرف، بيبقوا حساسين قوي زياده عن اللزوم. فربنا يجبرك ويكرمك، اعتبريها باب من ابواب الجنه تخش بها الجنه، وربنا يكرمها ويكرمك بها رب العالمين، واجعلها في ميزان حسناتك يا ام احمد ان شاء الله. وبعدين كما تدين تدان، لعل وعسى ربنا يعافيك يا رب، تمر الايام وتكبري في السن، ولا قدر الله مش عايز اقول يحصل لك اللي حصل لها، استغفر الله يعني حاشا لله ان اقول كده، انما ممكن مثلا يعني تتعبي فتلاقي ما شاء الله برضو زوجة ابنك هي اللي شايلاكي وكرماكي، وكما تدين وتدان اللي الخير اللي هتعمليها هيعود لك إن شاء الله. الأستاذة أميمة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايزة أسأل حضرتك، بما إن الدين مرتبط بالأخلاق،
نعم،
إزاي نخلي الخطاب الديني موجه للأخلاق أخلاقيا يعني،
نعم،
من غير ما يتعرض للدين بعينه، لما يتحس ان حتى غير المسلمين، حتى مش بس المسيحيين، حتى غير المسلمين ولا دينيين يصنعوا الاخلاق من خلال الخطاب الديني وما يحسوش ان الخطاب بعيد عنه.
نعم.
كان عندي رجاء اخير لحضرتك، حضرتك قلت علي ابن الحسين من غير ما تعرف الناس دي، فيا ريت حضرتك تعرف الناس دي، سيدنا علي ابن الحسين ابن الامام الحسين، ان الاخلاق مرتبط ارتباط شديد بأهل البيت اللي علمونا الاخلاق.
ربنا يحفظك يا اخت اميمه. هو عموما سيدنا علي بن الحسين انا عامل ترجمته كامله في كتاب قصص التابعين، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، وممكن ان شاء الله نبقى نعمل لكم حلقات عن التابعين بقى ونشرح لكم قصص. لكن عموما عايز اقول حاجه، ازاي ان احنا نتعامل بالاخلاق ديت. انا اللي فهمته من سؤال حضرتك، لان كان صوت بيقطع، اللي فهمته من سؤال حضرتك بتسالي ازاي ان احنا نتعامل بخطاب ديني ما يبقاش فقط للمسلمين ويبقى للمسلمين ولغير المسلمين. طبعا ده الاصل، لان الاسلام دعوه اخلاقيه لكل الناس. قال جل وعلا: وقولوا للناس حسنا. اللفظ الايه واضح اخت اميمه، ربنا ما قالش وقولوا للمسلمين حسنا، انما قال وقولوا للناس، ومعلوم ان الناس فيهم مسلمين وفيهم غير مسلمين، فوقولوا للناس حسنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئه الحسنه تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. اول ايه في كتاب الله: الحمد لله رب العالمين، مش المسلمين بس. اخر سوره في كتاب الله: قل اعوذ برب الناس، مش المسلمين بس. فدعوه الاسلام دعوه اخلاقيه. وانظري بقى كيف تعامل الناس، يعني سبحانك يا رب، كيف تعامل الصحابه والتابعون مع الناس باخلاق عجيبه الشكل، لدرجه ان الاسلام انتشر اصلا مش بالعلم فقط، انما الاسلام انتشر في بقاع الارض بالاخلاق والمعاملات والسلوكيات. اخلاق التجار، مش عايز اقول اخلاق العلماء بس، اخلاق التجار. كان في تجار باخلاقهم وامانتهم وحلمهم وصبرهم وغض بصرهم وتسامحهم وسماحتهم، كل دوت كان سبب في نشر الاسلام في بقاع الارض بفضل الله سبحانه وتعالى. فاحنا بنقول فعلا الاسلام دعوه اخلاقيه لكل الناس على وجه الارض، لا نفرق بين احد. الكل المفروض، يعني انا مش مفروض ان انا اتعامل باخلاق كويسه مع المسلم واجي مع غير المسلم اتعامل معه بخلق وحش، لا، بتعامل مع بخلق كويس مع كل الناس، وده الاصل يا جماعه. انا حتى بقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي بسند صحيح: تبسمك في وجه اخيك صدقه. اخيك ديت تشمل حاجتين: اخ في الله، اخ في الدين اللي هو المسلم، واخ في الانسانيه وهو غير المسلم. فانا لما اتعامل مع المسلم وابتسم في وشه، دي عباده بتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى، وصدقه بفوز بها. طب لو تبسمت في غير وجه المسلم، دعوه الى الله سبحانه وتعالى. وهو دايما المسلم صدره واسع وعنده حلم كده يتسع لكل الناس، انه يتعامل مع الناس بالحلم وبالخلق الطيب يكون سبب لهدايه الناس. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الاستاذ محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بكلم الشيخ محمود المصري.
مع حضرتك يا فندم.
الو،
اتفضل يا استاذ محمد، معاك حضرتك ان شاء الله.
شيخ محمود
معاك على الهوا ان شاء الله، يلا تفضل.
الله يحييك يا شيخ محمود، والله اني احبك في الله يا شيخ.
احبك الذي احببتني فيه.
اي والله يا اخي، الله يكثر. الله
منين؟ من الصعيد يا محمد.
سم
منين؟ من الصعيد.
لا، من السعوديه. السعوديه
بس انت من مصر.
لا لا، انا اكلمك من السعوديه، من الرياض.
انا قصدي حضرتك مصري صح؟
لا لا، سعودي.
انت سعودي، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين. اهلا وسهلا يا استاذ محمد.
طيب شيخ محمود، الحين طال عمرك، بالنسبة لأعوذ بالله من الغضب، كيف الواحد مثلا يتجنب الغضب؟
نعم.
ويعني وكيف يا شيخ محمود يعني يكون حسن الخلق؟
ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. عايز أقول لك يا أستاذ محمد حاجتين. كان واحد من الصحابة رايح للنبي طلب منه الوصية، قال له: أوصني يا رسول الله. قال: لا تغضب. أوصني لا تغضب، أوصني لا تغضب. ثلاث مرات يكرر الوصية والنبي يقول له لا تغضب، لأن الغضب فيه كل أنواع الشرور. بالغضب الإنسان ممكن يطلق زوجته، بالغضب ممكن تقام الحروب بين الدول، بالغضب تفقد أعز الناس إليك، بالغضب ممكن تفقد وظيفتك وشغلنتك، بالغضب ممكن تفقد أموالك وحياتك، بالغضب ممكن يحصل مشاكل كبيره جدا. عشان كده محتاجين ان احنا نمسك نفسنا. حسن الخلق نعملها ان شاء الله، احنا عاملين قبل كده درس، ممكن نعمل له جزء ثاني عن حسن الخلق. ربنا يرزقنا واياكم حسن الخلق. احنا قدامنا الدعاء ولا خلاص خلصنا؟ طب الدعاء، الوقت بيجري مع حضراتكم بسرعه شديده جدا، وانا والله بحبكم في الله. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسالك باسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت، واذا سئلت به اعطيت، ان تغفر ذنوبنا. يا رب اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمه. اللهم لا تفض هذا المجلس الا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجاره لن تبور. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين برحمتك يا رب العالمين. اللهم الف بين قلوب المصريين، اللهم الف بين قلوب المصريين، اجمعهم على قلب رجل واحد. صب الخير على بلاد المسلمين يا رب العالمين، وصب الخير على أهل مصر يا رب العالمين. اللهم لا تجعل عيشهم كدا كدا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم إخواننا في سوريا، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداويهم، مغلوبون فانتصر لهم. اللهم اجمعني وإياكم مع سلفنا الصالح ومع الصحابة ومع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى. اللهم ارزقنا شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا من حوض النبي محمد. اللهم أتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا، ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. ويا ما بيوت كخيط عنكبوت بتنهار وتغرق في بحر